في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. ذكر سماحته في مذكراته ذكرياته الأليمة عن تعذيب رفاقه وتلامذته في سجن دائرة المخابرات التابعة لنظام الشاه المقبور السفاك. تعالوا معنا نقرأ باقي الأحداث.
عذبوا تلامذتي. من ذكرياتي المؤلمة في هذا السجن ما شاهدته من تعذيب بعض تلامذتي، فقد كان في هذا السجن أكثر من 10 معممين أكثرهم من طلابي، كما كان فيه عدد من تلامذة الجامعيين. في هذا السجن شاهدت تعذيب عدد من خواصهم ممن كانت لي معهم جلسات سرية، منهم السيد عباس الموسوي القوشاني الذي استشهد بعد ذلك في الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي على جمهورية إيران الإسلامية، وكان السيد عباس في الزنزانة رقم 15 بجواري، وشيخ آخر في الزنزانة 13 بجواري أيضا. كان الاثنان قد اعتقلا في قضية توزيع بيان، وأنا طبعا اعتقلت بسبب قضية أخرى لا ترتبط بهما. الشيخ اعترف تحت سياط التعذيب أنه تسلم البيان من السيد الموسوي، والاعتراف تحت سياط تعذيب هؤلاء الوحوش أمر طبيعي لا يلام عليه الفرد، غير أن الموسوي ما كان بمقدوره أن يعترف، لأن اعترافه كان يؤدي إلى كارثة كبيرة تعرض للخطر أفرادا في مستويات عليا من النهضة. الأمر خطير جدا، وما كان أمامه إلا المقاومة. الشيخ ضرب على باطن قدمه حتى ترك الضرب فيها حفرة قد يكون أثرها موجودا حتى الآن. أما السيد الموسوي فقد ضرب أكثر وعذب أكثر، كان يعود من التعذيب وهو يئن أنينا يمزق نياط القلب، وكانوا يعذبونه بطريقة وحشية لا نظير لها. أخذوه يوما فعذبوه ثم أرجعوه، وبعد ساعة أخذوه ثانية فعذبوه وأرجعوه، وما إن حانت ساعة الاستراحة والنوم ليلا حتى استدعوه فعذبوه وأرجعوه، وفي منتصف الليل أخذوه أيضا إلى غرفة التعذيب، وكنت أسمع صراخه وأنينه ليل نهار، وقلبي يتفطر لكل أنة تصدر عنه، إنها وحشية وبشاعة منقطعة النظير. كانت سلوة السيد الموسوي الوحيدة في هذا السجن هي أنه حين يعود من غرفة التعذيب يسمع صوتي وأنا أتلو آيات من القرآن، أختارها اختيارا خاصا كي تكون بلسما لجروحه وسكنا لقلبه وتثبيتا لفؤاده وعزمه. وكنت أحيانا أتكلم معه بالعربية بنفس لحن تجويد القرآن وأوصيه بالحق وأوصيه بالصبر. قرر مسؤولو السجن أن يبعدوا السيد الموسوي عن الشيخ، فأخذوه إلى مجموعة الزنزانات المقابلة، فأصبح غريبا لا يجد من يسليه، ولذلك كان يلجأ إلى ألوان الحيل ليقترب مني ويسمع صوتي. كانت رجله مجروحة من التعذيب ولم يكن يقوى على المشي، ولذلك كان يذهب إلى المرافق الصحية زاحفا على مقعده. كان هناك مرحاضان، أحدهما قريب من زنزانته والآخر قريب من زنزانتي، ومن ألوان تحايله للاقتراب مني أنه كان يقول للحارس: أنا رجلي مصابة كما ترى ولا أستطيع أن أستفيد من هذا المرحاض، مشيرا إلى المرحاض القريب منه، ولا بد من أن أذهب إلى ذاك، مشيرا إلى القريب مني. والحارس كان عادة من الجنود البسطاء المتعاطفين غالبا مع السجناء وخاصة المصابين منهم، حتى رأيت أحدهم يحمل السيد الموسوي على ظهره ليوصله إلى المرافق الصحية. سمح له الحارس أن يأتي إلى المرحاض القريب من زنزانتي، وحين خرج قال للحارس: أريد أن أتيمم، لأنه كان لا يستطيع الوضوء بسبب جراحه. ثم قال له أيضا: إن هذا التراب الموجود قرب المرحاض نجس وأريد أن أتيمم هناك، مشيرا إلى الأرض المقابلة لزنزانتي. سمح له الحارس أيضا فاقترب وبدأ يتيمم ويتحدث باللغة العربية بلحن يشبه تلاوة الأدعية، فيخال من يسمعه ولا يعرف العربية أنه منشغل بالدعاء. وما أذكره من أقواله على سبيل المثال: يا سيدي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنت لا تعرف ما يحل بي من عذاب، فهل إذا مت في هذه الحالة أحسب شهيدا؟ بعد أن انتهى من التيمم مد رجله وأصبح كأنه لا يستطيع الحركة. قال له الحارس: أسرع أسرع. أجابه: لا أستطيع، اسمح لي أن أستريح قليلا. ما كان أمام الحارس إلا أن يسمح له، وبدأت بعد انتهاء كلامه أجيبه بالعربية وبنفس لحن دعائه، وقلت: اصبر أيها السيد الجليل، اصبر حتى ييأس منك هؤلاء المجرمون، ولا تقل شيئا، فالله منجيك حتما. وواصلت كلامي معه حتى تزود ورجع إلى زنزانته وقد تكرر منه هذا التحايل مرارا. هذا نموذج واحد من نماذج تلامذة الذين عذبوا في هذا السجن، وثمة نماذج كثيرة. رحم الله الشهيد السيد عباس الموسوي القوتشاني.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
من بالشفع وبالوتر قسما بالليل إذا يسري قسما بالشفع وبالوتر قسما بالليل إذا يسري والفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر والفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري إن الإنسان لفي شغل إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري وبدمه منيته تجري
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلة القبر
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جند كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيم. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وتحية لكم وأهلا بكم، وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير آيات سورة الفتح المباركة، فكونوا معنا.
أحبة الخير والإيمان، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 17 من سورة الفتح المباركة قبل البدء بشرحها، فتابعونا على بركة الله.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
مما تعلمه إيانا هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل، أولا على المقنن أن يلاحظ الحالات الخاصة والاستثناءات عند سنه القوانين، فيشير إلى الحالات الخاصة فيخرجها من دائرة القانون العام. ثانيا، لا ينبغي أن يشعر المعاق بأي حرج بسبب عجزه عن القيام بواجبه، وتجدر الإشارة إلى أن الآية تنفي كل أشكال الحرج، لأن كلمة حرج نكرة في سياق النفي، وذلك من صيغ العموم كما يقال في علم الأصول والبلاغة.
ثالثا، التكاليف الإلهية تكون بحسب الطاقة والقدرة. رابعا، لا يمنع الله العاجزين عن القيام ببعض الواجبات من دخول الجنة شريطة أن يطيعوا فيما هم قادرون على الطاعة فيه. وخامسا، المعيار الأساس لدخول الجنة هو الطاعة، رغم أن الشفاعة تنفع وتساعد في تقريب الإنسان من الجنة وإبعاده عن النار.
أما الآن مستمعينا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآيتين 18 و19 من سورة الفتح المباركة.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
إخوتنا الأفاضل، من التعاليم التي يمكن أخذها من هاتين الآيتين الكريمتين هي: أولا، الإيمان الذي يرضاه الله ويريده هو الإيمان المقرون بالوفاء للرسول والثبات بين يديه. ثانيا، الدين والسياسة مترابطان، فالله سبحانه يرضى عن المؤمنين الذين يؤدون واجباتهم تجاه الرسول فيبايعونه على مشاركته أهدافه الاجتماعية والسياسية وغيرها مما يتعلق بالشأن العام.
أما مستمعينا الكرام، المعلومة الثالثة هي: يخص الله ببعض ألطافه من يعلم صدق نياتهم وإخلاصهم في الإيمان. رابعا، السكينة هدية من الله يظلل بها قلوب المؤمنين كما هي من مقدمات النصر والفوز. وخامسا، عندما يكون العمل فيما يرضي الله لابد من توقع تحقق وعود الله، فهو الحكيم وهو القادر على إنجاز ما وعد.
أما الآن إخوة الإيمان، وقبل تفسيرهما نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 20 و21 من سورة الفتح المباركة.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا.
مستمعينا الكرام، تشير الآية 20 من سورة الفتح إلى أن الاهتداء إلى الصراط المستقيم من أعظم النعم الإلهية على الإنسان، ولذلك فإنه سبحانه يدعو الإنسان إليه ويندبه إلى طلب هذه الهداية منه سبحانه ليل نهار. ويحدثنا القرآن الكريم في مواضع عدة عن الاقتران بين العسر واليسر، ومن ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن مع العسر يسرا، صدق الله العلي العظيم. وقوله عز من قائل: سيجعل الله بعد عسر يسرا، صدق الله العلي العظيم. فقد كانت السنوات الأولى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنوات عذاب واتهام وتآمر على الإسلام والمسلمين، وكانت السنوات الأولى بعد الهجرة ملأى بالحروب والمعارك والجرحى والشهداء، وقد تحقق وعد الله باليسر في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتجلى ذلك في الوعود والأخبار التي تتضمنها هذه السورة المباركة.
أيها الأحبة، ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين: أولا، التنمية المعيشية وتحسين الأحوال الاقتصادية للمسلمين من المواهب الإلهية والنعم التي يمن بها الله عليهم. ثانيا، السيطرة على غنائم الحرب أمر مشروع ومجاز في قوانين الجهاد الإسلامي. ثالثا، الغنيمة والأمن والهداية هي الثواب الإلهي المعجل للمؤمنين.
ورابعا، مستمعين الكرام، على الإنسان ألا يحسب أن الحصول على الغنائم تابع لذكائه وقوته، بل هي نعمة وتدبير إلهي. خامسا، ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى نقاط ضعفه حتى وهو في حالات القوة. وسادسا، آيات القرآن مدرسة للتربية على التوكل والتوحيد، ومدرسة للإنسان الموحد.
ختاما، إخوتنا الأطائب، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين لكم كرم المتابعة وحسن الاستماع لبرنامجكم نهج الحياة.
شكرا لحضراتكم، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم أحر التهاني بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. أهلا ومرحبا بكم لاستعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:35 تستمعون إلى برنامج من وصايا نهج البلاغة. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. في 1:05 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 1:11. على رأس الساعة أي في 2:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. في 12:25 نقدم لحضراتكم على مدى 30 دقيقة تمثيليات الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في 3:05. الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، نقدم لكم أرق التحايا، في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء، وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل: فسرحت إليه جيشا كثيفا من المسلمين، فلما بلغه ذلك شمر هاربا ونكص نادما، فلحقوه ببعض الطريق وقد طفلت الشمس للإياب، فاقتتلوا شيئا كلا ولا، فما كان إلا كموقف ساعة حتى نجا جريضا بعدما أخذ منه بالمخنق، ولم يبق منه غير الرمق، فلأيا بلأي ما نجا، فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله قبلي. فجزت قريشا عني الجوازي، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي. وأما ما سألت عنه من رأي في القتال، فإن رأيي قتال المحلين حتى ألقى الله، لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. ولا تحسبن ابن أبيك ولو أسلمه الناس متضرعا متخشعا ولا مقرا للضيم واهنا ولا سلس الزمام للقائد ولا وطئ الظهر للراكب المتقعد، ولكنه كما قال أخو بني سليم: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب، يعز علي أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فسبحان الله، ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة والحيرة المتبعة مع تضييع الحقائق واطراح الوثائق التي هي لله طلبة وعلى عباده حجة، فأما إكثارك الحجاج على عثمان وقتلته فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر له، والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبا ولا ناب الضريبة، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم. ومن كلماته القصار سلام الله عليه قوله: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. قبل أن نتعرف على أسلوب الدعوة في القرآن المجيد، من الأفضل الكلام أولا عن المبدأ العام الذي شرعه الإسلام لتنظيم علاقات الإنسان مع أبناء جنسه، لأن الدعوة تمثل إحدى هذه العلاقات المرتبطة بالآخرين، لذلك لابد لها من أن تكون منسجمة في أسلوبها مع المبدأ العام للأسلوب الإسلامي الذي تلخص تلخيصا خيرا في كلمتي التسامح والعدل. هذان المبدأان يتمثلان في آيات عديدة من آيات الله البينات، ومنها قوله تعالى في مبدأ التسامح: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال أيضا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا مما جاء في مبدأ التسامح. أما العدل فنلمحه ينطلق في القرآن الكريم داخلا ومتناولا كل مجال من مجالات الحياة خاصة وعامة، انطلاقا من الفرد مع نفسه وخالقه وأمته ومع الكون في كل ما يتمثل فيه من مخلوقات. فمن الآيات القرآنية التي تناولت مسألة العدل قول الله عز وجل في محكم كتابه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وباستطاعتنا مستمعين الكرام أن نلمح العدل في الآيات الكريمة التي عرضت لرد الاعتداء بمثله دون عدوان، باعتباره تجسيدا لمفهوم العدل. فنقرأ في الآية الكريمة التالية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبعد استعراض هذه الآيات القرآنية التي تناولت مبدأي التسامح والعدل، لابد لنا من أن نتعرف على ملامح هذين المبدأين وإظهار خطوطهما، وذلك لعلاقتهما بموضوعنا الأساسي أسلوب الدعوة في القرآن. فنبدأ أولا مع مبدأ التسامح، فنجد أنه يمثل الأسلوب المسامح الوديع الذي يواجه الإنسان به اعتداء الآخرين عليه وإساءتهم إلى حقوقه. هذا المبدأ يهدف إلى جعل الإنسان المعتدى عليه إنسانا مثاليا تنبع من قلبه الرحمة، لتنطلق بعد ذلك في حياة الآخرين محبة وسلامة. وهنا قد يتساءل أحدكم مستمعين الكرام عن ماهية تلك الرحمة التي تنبع من قلب الإنسان المعتدى عليه، ويتساءل عن مصدر تشريعها. أهي نتيجة سذاجة نفسية أو روحية تفرض على الإنسان ذاك الأسلوب والسلوك، أو هي نتيجة كرامته وعزته المنهارة؟ فنقول إن الإسلام لم يدعو المسلمين إلى اتباع شرائعه انطلاقا من هذا السبب أو ذاك، وإنما مصدر هذا التشريع قد يكمن في جوابين: الأول، قد يمكن لهذا التشريع أن يكون مجرد محاولة من الإسلام لتفادي التنازع والتخاصم بين أفراد الإنسان وإبعاد روح الحقد والبغضاء عن نفوسهم لتحل محلها روح المحبة والتعاطف. قد يكون هذا هو الهدف الذي انطلق مبدأ التسامح لأجله. فالمصلحة كامنة في طبيعة التسامح من حيث أنه وسيلة لسلامة المجتمع وسلامه. هذا هو الجواب الأول في مصدر ذلك التشريع. أما الجواب الثاني له، فربما يكون لذلك التشريع جذور بعيدة عن واقع الإنسان في طبيعة تكوينه وفي ظروف حياته وتطورها واختلافها في الأسلوب والهدف. فالإسلام يمكن أن يكون قد لاحظ هذه الجوانب فحاول التوفيق بينها وبين التشريع الذي يشرعه، فقد خلق الإنسان وخلقت غرائزه معه وبدأ الحياة.
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل مباشرة وإياكم لنستمع إلى كلمة أمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال مؤتمر سيد شهدائنا فكرا وسيرة، لنستمع.
ولذلك أنا لما بحكي عناوين حول اعتقد آمن، هذا فكره الذي انتمى إليه، هو الذي ترجمه والذي طبقه والذي مارسه والذي سلكه، فكانت سيرته. سيرته هي التطبيق الصادق والواعي للفكر الذي انتمى إليه وآمن به. عندما نأتي إلى عناوين أساسية فيما آمن به السيد عباس من الموقع الفكري، سواء فيما يفكر فيه الإنسان أو فيما يعتقد أنه يجب أن يمارسه في حياته، بدي أذكر عناوين متسلسلة سريعة بدون ما أقول واحد واثنين وثلاثة لأنه متعدد العناوين. الإيمان الراسخ بفكرة في هذا الزمن، بفكرة أن الأمة بحاجة إلى قائد، وأن قائد الأمة يجب أن يكون فقيها عالما عادلا مديرا شجاعا كفؤا، يعني فكرة قيادة الفقيه للأمة فيما نسميه بولاية الفقيه. سيد عباس آمن بهذه المسألة وعاشها ومارسها والتزم فيها بدقة حتى آخر لحظة من حياته. آمن بثقافة أداء التكليف الإلهي الشرعي، وأننا مسؤولون في هذه الدنيا عن أداء تكليفنا ولسنا مسؤولين عن النتائج. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيسألنا عن أداء التكليف والوظيفة الملقاة على عاتقنا، ولا يسألنا عن النتائج، لأن النتائج لا تكون بأيدينا ولسنا نحن السبب الوحيد لتحقيق هذه النتائج. قضية السيد عباس كانت قضية الإسلام، قضية الإسلام والتعريف الإسلام وتبيين الإسلام وتبليغ الإسلام والدعوة إلى الإسلام بكل الوسائل الممكنة والمتاحة. كان يعتقد بالدور الهام لعلماء الدين في هذا التعريف والتبيين والتبليغ الديني، ولذلك كان يؤمن بأنه يجب أن يتم إعداد وتوفير العدد الكافي وتوفير العدد الكافي من علماء الدين لتغطية كل البلدات وكل القرى وكل المدن من أجل القيام بهذه المسؤولية، مسؤولية التعريف والتبيين والتبليغ. اليوم سمحت القائد في الآونة الأخيرة يتحدث عن جهاد التبيين، عن جهاد التبيين، وهو في الحقيقة أول مرحلة في مكة كان جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهاد التبيين. كان يعتقد بأهمية قيام حوزات علمية دينية محلية لتأمين هذا العدد واستمراريته، إلى جانب الحوزات المركزية الموجودة في إيران والعراق. عمليا هذا الإيمان وهذا الاعتقاد عند السيد عباس دفعه إلى تأسيس الحوزة العلمية في مدينة بعلبك، واختيار بعلبك كمكان لهذه الحوزة، وما كان لهذه الحوزة من تأثيرات مهمة على مستوى الوضع الديني في منطقة البقاع ولاحقا في كل لبنان. كان يعتقد بدور المرأة أيضا في عملية التبليغ الديني والنشاط الديني والعلمي والثقافي والاجتماعي، وأن هناك مساحة في مجتمعنا لا يمكن أن تملأ إلا بالسيدات، بالأخوات العالمات والمبلغات والقادرات على تبيين الإسلام وتعريف الإسلام. وأيضا يجب أن يتوفر في كل البلدات وفي كل القرى وفي كل المدن العدد الكافي من الأخوات العالمات والمبلغات. ولذلك كان من أشد المتحمسين لتأسيس حوزات دينية للأخوات ومعاهد دينية أيضا، وهو باشر ذلك مبكرا في مدينة بعلبك بتأسيس حوزة السيدة الزهراء عليها السلام، والتي ساهمت بتخريج المئات من الأخوات العالمات الفاضلات المبلغات، واللاتي كان لهن دور مهم جدا في البقاع وفي لبنان عموما. كان يعتقد بوجوب حركة علماء الدين نحو الناس في مقابل فكرة أخرى كانت سائدة تقليديا خصوصا بالستينات والخمسينات والأربعينات وإلى حد ما بالسبعينات، أن عالم الدين يجلس في بيته وعلى الناس أن يأتوا إليه. اللي عنده سؤال بيجي لعنده على البيت بيسأله، اللي بده يستوضح شغلي بيجي لعنده على البيت بيستوضح شغلي. أما عالم الدين لا يبادر باتجاه الناس. طبعا هذه أصبحت الحمد لله في هذا الزمن من الأفكار القديمة، يعني الغير متبنات على مستوى الأغلبية الساحقة من العلماء، ولكن هذه كانت الحالة التقليدية. العلماء يجب أن يذهبوا إلى الناس، إلى القرى، إلى البلدات، إلى الأحياء، إلى المساجد، إلى المدارس، إلى الجامعات، إلى أماكن تجمع. يجب أن يتواصلوا مباشرة مع الناس، أن يخاطبوهم، أن يتحدثوا إليهم، أن يناقشوهم، أن يحاوروهم. هذا ما كان يعتقد به بشكل واضح، وكان يمارسه أيضا هو وجميع الأساتذة في الحوزة الذين كانوا يعملون سويا، والطلاب الذين يتأثرون به وبطريقته. السيد عباس كان يؤمن بالعمل الجماعي. تعرفوا في عقلية العمل الفردي، يعني علماء الدين غالبا في الماضي كل واحد انه مهم انا ومظبط مكتبي وحاشيتي والدائرة اللي بيشتغل فيها. اما ان نكون مجموعة تعمل سويا، تجلس وتناقش وتخطط وتدير وتوزع الادوار، هذا الامر لم يكن مرغوبا أو مقبولا على المستوى التقليدي، وإنما بدأ هذا التحول كما ذكر قبل قليل سماحة الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله مثلا في العراق في تشكيل جماعة العلماء في العراق، كانت بداية جديدة وأيضا مستهجنة على مستوى الحوزة العلمية. السيد عباس كان يؤمن بالعمل الجماعي عموما وخصوصا على المستوى العلمائي، وكان يؤمن بالعمل المؤسساتي المنظم. ولذلك المدرسة الدينية في بعلبك لم تكن مدرسة شخص، وإنما حولها إلى مؤسسة حقيقية، ولذلك استطاعت أن تستمر عندما غاب عنها وذهب إلى الجنوب، واستطاعت أن تستمر بعد شهادته.